فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتمت به النعمه، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه، صلاه وسلاما كاملين تامين دائمين ما دامت السماوات والارضين. وبعد، فبعد ان تحدثنا معا عن حقيقه الاسلام وحقيقه انتماء الانسان لهذا الدين وعن مستلزمات هذا الانتماء، وتكلمنا عن حقيقه العلاقه بين الانسان كعبد وبين الله كرب ومقتضيات هذه العلاقه، نريد معا ان نبدا سلسله من الدروس والمعارف لها علاقه بما سبق الكلام عنه من انتماء الاسلام لدينه ومن انتمائه لربه باعتبار العلاقه التي تقوم بينه وبين الله. مبنى هذه الدروس على ان وصول الانسان الى الله عز وجل، وصوله الى مرضاته تبارك وتعالى، لا تتاتى من هوى او من عبث. الانسان لا يجيش كده يقول انا عايز اصل الى مرضات الله، او عايز قرب الله، او عايز احصل على صدق ونجاه من الله تبارك وتعالى يوم القيامه بعبث او بدون خطوات معلومة العدد والمقدار وكيفيات معلومة حددها لنا الشرع. طبعا لا نختلف أننا كلنا كل ما يريد أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل، بل كما قال الإمام ابن القيم أجمع العقلاء والسائرون إلى الله أن القلوب لن تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها. نحفظ القاعدة دي، أن القلوب لن تصل إلى مناها. إيه منى القلوب؟ إيه رغبة القلوب؟ أن تستريح وتطمئن وتسكن. هذه الأجسام، هذه الجوارح ممكن تعلف بأشهى الأطعمة. ممكن هذه الأجسام تأكل أغلى الأطعمة، الكافيار مثلا، ولكن تجدوها مضطربة غير ساكنة، تجدوها قلقة، وقد تجدوها منهارة لا قيمة له. وهذا ما نراه الآن في الغرب، أرقى مدنية وحضارة ممكنة، أرقى رفاهية في العالم، أعلى مستوى معيشي، ولكن مجتمعات منهارة، نفسيات منهارة. لذلك أعلى نسبة للأطباء النفسانيين وللمرضى النفسيين في الغرب، وتعجب من هذه النسبة العجيبة بين مستوى حضاري ومدني ورفاهي عالي وبين انهيار نفسي تام. وفين تجد هذه النسبة العالية بين الأغنياء؟ إذن من هذه المعادلة أو الإحصائية البسيطة نعلم أن هناءة القلوب ومنى القلوب ورغبتها كما قال الإمام ابن القيم ليس بالضرورة أن يكون براحة الأجساد والأبدان، ليس بالضرورة أن يجلس الإنسان في مكان مكيف وعلى فراش وسير وأمام كل وسائل الراحة وبذلك يستريح، لا، بل لن تصل القلوب إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، حتى تصل إلى مولاها. لذلك في حالة الصائم في حالة جوع وعطش وامتناعه عن كل المشتهيات، ومع ذلك يعيش أرقى لحظات الروحانية، راحة تامة مع انه جهاد وعطشان وممنوع من كل المشتهيات. لماذا؟ لان القلوب قد وصلت الى مولاها، وصلت الى رضا مولاها، الصيام لي وانا اجزي به. خلاص ما دام هذه القلوب وصلت الى مولاها فستصل الى مناها. معكوسه ان القلوب لن تصل الى مناها حتى تصل الى مولاها، فاذا وصلت الى مولاها حصلت على مناها. نريد أن نترقى في العلاقة في الوصول إلى الله عز وجل بطريقة علمية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين فالذي لا يفقه الدين لن يستطيع أن يجزم أنه قد أريد له الخير. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لذلك قال علماء السلوك: طريقنا هذا، علماء السلوك الذين يتكلمون في علم علاقة الإنسان بربه، يقولون طريقنا هذه محكومة بالكتاب والسنة، محكومة بالكتاب والسنة. لن يصل الإنسان إلى حقيقة رضا الله تبارك وتعالى إلا بأن يتعلم كيف يعبد الله، يتعلم كيف يخشع، يتعلم كيف يتوب. لأنه لو ترك وهوى طب أتوب إزاي؟ كيف أخشع؟ كيف أخضع؟ كيف أبكي لله؟ كيف أرضي الله؟ كيف أعبد الله حق العبادة؟ لو ترك لوحده دون أن يبين له طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح في العبادة، فإنه يضل ويرتكب الشين من الأفعال التي يظن أنها توصله إلى الله. كالصوفية الراقصين الذين يظنون أنهم برقصهم يتطهرون، أو الذين يدندنون ويطبلون ويظنون أنه بهذه الطريقة يذكرون الله عز وجل، وهذا ضلال مبين. انظر كيف أرادوا أن يصلوا إلى الله ولكن من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فضلوا الطريقة ولم يصلوا إلى الله عز وجل. الأئمة تكلموا عن الطريق إلى الله عز وجل وصنفوا فيه مصنفات كثيرة، وتكاملت نظرتهم إزاء الدرجات التي يجب أن يمر بها السالك والمريد إلى الله عز وجل. تكاملت نظرتهم وبينوها وفصلوها. وكان من أعظم من تكاملت نظرته في الطريق إلى الله عز وجل شرحا وتبيانا وتفصيلا بعد إجمال هو الإمام ابن القيم. ولعلنا إن شاء الله في محاضرة مستقلة نبين منهج الإمام ابن القيم في التربية والتزكية في مصنفاته في الرقائق والتربية. وكان من أعظم مصنفات ابن القيم في التربية والتزكية في بيان سلوك الطريق إلى الله عز وجل كتابه العظيم مدارج السالكين. مدارج السالكين شرح فيه كتابا صغيرا للإمام الهروي اسمه منازل السائرين. منازل السائرين، وكتاب الهروي هذا منازل السائرين اسمه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أراد أن الإنسان في طريقه إلى الله لابد أن يصعد الدرجات، ما ينفعش تطلع إلى السطح قفزاً، فإنه لابد وأن تنكسر عنقك، ولكن إذا صعدت درجة درجة وصلت إلى الأعالي في راحة وهناء. فصنف الآن هروي كتاب منازل السائرين، السائرين لمين؟ إلى الله. بين إياك نعبد وإياك نستعين، أي لأن الإنسان دائر في هذه الدنيا بين رغبة في العبادة وحاجة للمعونة من الله عز وجل، فمنازله في السير إلى الله دائرة بين الاثنين، بين العبادة والاستعانة، بين إياك نعبد وإياك نستعين. فشرح هذه المنازل الآن القيم التي المنازل التي ذكرها الآن الهروي ورتبها ترتيبا منطقيا بحيث إن كل مكلف يمر على هذه المنازل ويقرأها ويدرسها دراسة جيدة وينزلها على حاله فيصل بالضرورة إلى الطريق القويم، إلى سلوك الطريق المستقيمة في سيره إلى الله عز وجل بدون عناء ولا تكلف. فكان من أولى المنازل التي ذكرها الإمام الهروي وشرحها الإمام ابن القيم منزلة اليقظة. منزلة اليقظة، ليه المنزلة اليقظة؟ أولا لابد أن نشرح معنى اليقظة. اليقظة كما قال ابن القيم هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. الإنسان بينام من الليل وبعدين لما يجي الصبح يصحوا يقولوا له ايه؟ اصحى وراك شغل مثلا، وراك دراسه. فاول ما يعمل ايه؟ ينتبه يصحى، واول ما يفكر فيه يفكر انه كان نايم، يعني كان في خمول وفي غفله ورقده وان امامه عمل. هذه اليقظه وهذا الانتباه ضروري حتى يستمر في الخطوات المتلاحقة. لا يعقل أبدا أن هذا النائم سيصحى مباشرة يجد نفسه في الحمام بيغتسل، أو لا يعقل أن هذا النائم سيصحى يجد نفسه لابس وخارج من الباب للشغل. يعقل؟ لا يعقل. لابد أن يمر بهذه المرحلة. أول مرحلة اليقظة، هذه اليقظة هي عينها اليقظة التي لابد أن يمر بها كل غافل، ولكن ليس المراد الغافل غفلة حسية اللي هو النائم، لا، لكن المراد الغافل غفلة معنوية. الغافل في ذنوبك، الغافل في شهواتك، الغافل في أموالي والسعي وراء جمعها ونسيان الآخرة، الغافل وراء عقاراتك، الغافل وراء مستقبله الذي يظن أنه سيبني به فوزا ونجاة يوم القيامة، الغافل وراء وظيفته، الغافل وراء زوجته، الغافل وراء أولاده، الغافل وراء أموال، الغافل وراء جاه وسلطانه. كل غفلة حالت بين أولئك وبين سيرهم إلى الله، هذه الغفلة لابد حتى يبدأوا سيرهم إلى الله لابد من اليقظة. تجي اليقظة الذات ينزعج القلب، شوف ينظر إن أمامه سير طويل إلى الله، وأن أمامه آخرة، وأن أمامه جنة ونار، وأن هذه الجنة لها ثمن، وأن هذه النار أيضا لها ثمن للفتاة وللعتاق منها. وفي غصمته وغمرته يقول الواحد عشرات السنين أو سنوات أو ربما ساعات في غفلة تامة عن الإعداد لهذا المصير. بالضبط كده، مثال بسيط جدا، بالضبط زي الممتحن اللي يجي قبل الامتحان بشهر أو أسبوعين، فجأة كده ينتبه، ينزعج قلبه من روعة الانتباه، من ركضة الغفلة. ده بقى على الامتحان أسبوعين أو شهر، ماذا أعددت الامتحان؟ ماذا صنعت الأسئلة التي ستطرح علي في الامتحان؟ فأول ما يفعل من استعداد يتيقظ. هذه اليقظة لها شروط ومقتضيات، فإنه لا يمكن أن تكمل هذه اليقظة بحيث أن اليقظة به، هذه اليقظة تحثه حتى للسير إلى الله عز وجل، إلا بأن تتوفر لها شروط. فإذن القيم ينبه إلى أن هذه اليقظة من أعظم وأخطر ما يمر به الإنسان في مراحل حياته. هذه اليقظة أضرب لكم لها أو فيها مثلا لبعض الراقصات، بل ربما كلنا مر بمرحلة أو نوع من أنواع هذه اليقظة. كان سادرا في غيه، في ذنوبه، في معاصيه، في موبقاته، في هواه، في شهواته، ولكن جاءه النور من الله فأيقظه، أفزعه من هذا السدور والغرق الذي يستمر فيه. راقصة تابت فتحكي صفة توبتها عشان تعرفوا ان اليقظة دي لابد ان تأتي فيه معونة من الله عز وجل. راقصة بتقول اثناء رقصها، طبعا في اخر الليل، اثناء رقصها امام الناس عارية لا شيء عليها، ترقص مستعرضة مفاتنها وفاتنة الناس بما عندها، بينما هي ترقص إذ سمعت أذان الفجر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر شريط الأذان، وهي ترقص وفجأة فزعت من هذا الأذان، وأحست، تقول أحست لأول مرة في حياتها أنها عارية، في أول مرة هي دي. كما قال انزعاج القلب لروعة الانتباه، لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. سبحان الله، قعدت ترقص سنين طويلة لأول مرة تشعر أنها عارية. طيب أين السنين التي مضت وكانت ترقص وهي عارية؟ كانت في رقدة الغافلين، لم تنتبه من غفلتها، لم تنتبه من رقدتها، فجاءتها اليقظة، روعة الانتباه، استيقظت وأحست أنها عارية ففزعت من الأمر، حسب أنها عارية من الناس. هذا الشعور سبحان الله شعور عجيب، يشبه شعور آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، ها، فأحس بالعري فتفق اختفان عليهما من ورق الجنة. هذا هو يقظة الانتباه، روعة الانتباه. فاستجمعت ملابسها ودخلت إلى الغرفة إلى غرفتها، ثم ذهبت إلى بيتها ومن ساعتها أنابت وتابت إلى الله عز وجل. كلنا قد يمر بمثل هذه الروعة، بمثل هذه اليقظة، والتي هي ضرورية حتى يبدأ سيره إلى الله عز وجل. ينظر في حاله، يومه كيف يمضي. بعض الشباب الذين تابوا كان يمضي يومه كله، يستيقظ يومه يخرج بقى. يخرج يبدأ يومه بالصياعه والضياع وعدم وجود الهدف والغاية. يخرج الشعب لقى معصية يعملها، لقى طيعين يطيع معاهم، لقى فاشلين يفشل معهم، لقى سمامين يشم معاهم، لقى ناس يعكسوا بنات يعكسوا معاهم. هذا الذي جاءته لحظة من اللحظات تجرد فيها أمام الله عز وجل، فانزعج قلبه لحاله الرقبة التي فاتت، كل هذه الغفلة التي مرت عليك. وبعدين إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هعمل إيه؟ هذا المصير الذي سيواجهني، ماذا أعددت له؟ فانزعج قلبه واستيقظ من حاله. طب سبحان الله، لما كان صاحي كان صاحي، كان بيشرب الخمر وهو صاحي، كان بيشم وهو صاحي، كان بيعاكس البنات وهو صاحي وهو مستيقظ. لكن هذه اليقظة هي يقظة المسير، يقظة المسير. زي التجار، احيانا تاجر يستمر عشرات السنوات في تجارته، لكن بيكون تاجر غافل مضحوك عليه، وفجأة بعد ان تبين ما يلتزم ما يستلزمه السوق من يقظة ومن انتباه، يقول لا ده انا كنت ايه، كنت نايم على حالي، كنت نايم امام كل هذه الحرب التي يجب ان اخوضها في هذه السوق. هيصحى. مثلها هذا الصحو، هذه اليقظة التي لا بد ان يبتدئها السائر الى الله عز وجل حتى يستمر سيره. يقول ابن القيم: وما اعظم قدرها وخطرها وما اشد اعانتها على السلوك. خلي بالك، لان هذه اليقظة هي التي ستستعين بها في سيرك الى الله عز وجل. اعظم واشد احوال الاجتهاد بالنسبة للسائر الى الله هي هذه البداية، كما سيأتي ان شاء الله سنتكلم عن منازل متقدمة. يعني في السير الى الله عز وجل تكون من معونات الانسان في سير الى الله عز وجل ان يتذكر مبادئ السير الى الله في بداية سيره، كيف استيقظ وكيف شمر وكيف اجتهد وكيف اجتهد في سيره الى الله عز وجل. يقول: قلبه نائم، قلبه نائم هو انزعاج القلب، وطرفه يقظان، فصاح به الناصح واسمعه داعي النجاح. هذا الناصح وداعي النجاح قد يكون اذانا، قد يكون اذانا، هذا الاذان الذي مد هذه الراقصة. وكما ذكر سيد قطب رحمه الله انه ما ابتدأ سيره الى الله عز وجل ونصرته للدين الا في امريكا، في امريكا عندما سمع قرع جرس الكنائس فسأل: لما تضرب الكنائس اجراسها ثقيل لموت الامام حسن البنا؟ فرحوا بذلك. فقال: ولا بد ان ثمة حربا ضروس بين هذه الملة وهذه الملة. فابتدأ نصرته للدين من ساعتها. وقد يكون هذا الناصح او هذا الداعي قد يكون موت قريب، يخش كده القريب يجد يغسل على المغسلة ويدفن في قبره، فتتجلى له الحقائق، ينظر الى الدنيا وتتجلى له الدنيا بحقيقتها في هذا الميت الذي يدرج في كفني ثم في قبري، وتفك عنه الأربطة، ثم يخرج عنه أقرباؤه ولا شيء له إلا عمله، إلا عمله يدخل معه إلى قبره، فيبصر حقيقة الأمور. والآن المسألة مش كده، الحسبة كانت غلط بقالها عشرات السنين غلط، والواحد بيحاسب نفسه خطأ، دي عايزة حسبة ثانية، دي عايزة تكتيك ثاني لابد الإنسان ينظر إليه. يقظة الانتباه، أول مراتب النائم اليقظة والانتباه من النوم. قال: وكأنها هي القوم المذكورة في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ورباع. هذه القوم التي طلبها الله من المشركين مشركين اللي كذبوا الرسول وانا عليه ساحر ومجنون. ربنا قال لهم لا، انا عايز منكم حاجه واحده بس، فتجردوا، قل انما اعظكم بواحده، اطلب منكم واحده، شيء واحد عشان تصلوا الى الحق، ان تقوموا لله مثنى وفراد. كل واحد يتجرد لنفسه ويتفكر في الامر، ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير، ما بصاحبكم من جنه. تفكروا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين ده ممكن تقول عليه مجنون؟ تجردوا، احكموا على المساله بموضوعيه شويه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، واعلم ان يقظه الانتباه، روعه الانتباه تحصل بثلاثه امور، تحصل بثلاثه امور. احنا قلنا هنعالج سيرنا الى الله عز وجل بطريقه علميه، وتربيتنا وتزكيتنا للنفس لابد ان نعالجها ايضا بخطوات تفصيليه عمليه واقعيه. تحصل هذه اليقظه اولا بمعرفه النعمه، حضرتك طيب، اولا بمعرفه النعمه، ثانيا بمطالعه الجنايه، ثالثا بالانتباه لمعرفه الزياده والنقصان من الايام. امتى الانسان ينتبه؟ لما تتحقق في ثلاثه امور. اول امر ان يطالع النعمه ويعرفها، يبص حواليه كده يلاقي نعم ربنا مغرقاه. طيب النعم دي عمل فيها ايه؟ صرفها فين؟ وبعدين يطالع الجنايه، ينشب النعم العظيمه التي تتوالى عليه من الله، ومع ذلك توالي الجنايه والمعصيه والقبح منه الى ربه. مطالعه الجنايه. ثالثا معرفه الزياده والنقصان من الايام. فجاه كده يلاقي نفسه عمره 25 سنه، 40 سنه، 60 سنه. طيب وهذه الاعمار معرفه الزياده والنقصان من الايام. فلما يعرف النعمه وعظمها في حقه، ويطالع الجنايه، ويدرك توالي الايام دون ان ينجز شيئا لاخرته، يصحى يقول نعم لم يشكر حقها، وذنوب لم يتب منها، وايام وسنون واعمار تتوالى لم يصنع فيها شيئا. النتيجه صفر، خساره، ضياع، ومصير مظلم يوم القيامه. فيصحى يستيقظ من نومه، يقول فاول انوار هذه اليقظه لحظ القلب الى النعمه، قلب يلتفت الى النعم، ثم على اليأس من عبدها، يبص للنعم كده، يقعد يعد النعم، حواجب وعيون جميلة، نعم، يقظة السائر إلى الله، يقظة السائر المسلم. هو قد تكون من الكافر طبعا بالضرورة، ولكن المراد الكافر طبعا يقظته يقظة تسرق هذه اليقظة، يقظة من كفره وشركه، لكن نحن نتكلم بالضرورة عن يقظة المسلم الغافل، يقظة المسلم الغافل. وغفلة المسلم قد تشبه غفلة الكافر، لأنه قد لا يكون فارقا بين المسلم وبين الكافر إلا شهادة أن لا إله إلا الله، لكن تجد المسلم ده شراب خمور وزاني وما إلى ذلك من المعاصي التي يقارفها كل الكافرين. قد لا يكون هناك فرق بين غفلة المسلم وغفلة الكافر غير شهادته أن لا إله إلا الله. فإزاي الإنسان يلحظ النعم؟ إزاي يمارس معرفة النعمة؟ دي برضه عايزة فن وعايزة تكتيك وعايزة معرفة وعلم. يقول تلحظ النعمة وتيأس من عدها. عشان تعرف عظم نعمة ربنا عليك لازم تمارس هذه الأمور. تيأس من عدها، يعني تيأس من عدها؟ يعني تقنط من انك تستطيع عد هذه النعم، لقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عينان، ذق، لحية، جوارح، سمت حسن، ملابس، بيت حسن، ومكان، واكل، الى اخر هذه النعم. بل عد، اذا اردت ان تتبين حقيقة النعم، عد كل شعرة في جسمك فانها نعمة مستقلة في حد ذاتها. عد كل كرية حمراء او كرية بيضاء في جسمك. عد كل غدة تفرز هرمونات في جسمك فإنها نعمة مستقلة في حد ذاتها. عجز الأطباء وصفقوا يدا على يد انبهارا بعظمتها. الصحة إلى آخر هذه النعم. واعلم أنه لن يحول بينك وبين ملاحظة هذه النعم إلا بالاستكبار عليها. واحد أخ بيكلم امرأة يقول لا انت مش عايزه ربنا ينعم عليك ويديك. لا لا لا، احنا مش محتاجين حاجه من حد. هذه متى وان لا ان تصل الى مولاها احست بالاستغناء. والله يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. احنا مش عايزين حاجه من حد، لا يمكن ابدا ان تصل الى ربها. اذا لحظ النعمه والياس من عدها والوقوف على حدها، يعني يقف على حد، يعني تعرف حقيقة النعمة. ايه هي حقيقة النعمة؟ الانسان قد يرزق بألف فيظنها نعمة لكنها قد تكون بلية. قد يرزق بزوجة ويظنها نعمة ولكنها قد تكون بلية وليست بنعمة، نقمة. لكن لابد من معرفة حد النعمة، تعريف النعمة، حتى تستطيع ان تتبينها وتشكر الله عليها وتسأله الزيادة فيها. فإذا عرفت حد النعمة عرفت حد النقمة، فاستعذت بالله منها. احنا نقول مش بالضرورة ان الف جنيه تبقى نقمة، لا، قد تكون نعمة. ولكن متى يستطيع ان يتعرف انها نعمة، ان يعرف انها نعمة؟ اذا كانت توصله وتسهل سيره الى الله تبارك وتعالى. وبعد ما يعرف النعمة وييأس من عدها ويتعرف على حدها وتعريفها، يتفرغ الى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يتفرغ الى معرفة المنة بها، يستشعر ما اعظم منة الله عز وجل عليه. زي ما الانسان يتذكر صديقه، ذكرى صديق، عشان يعرف معزة الصديق، لان يا فلان ده يا ما عمل معايا سواني زميله لا تعد ولا تحصى. ما اعظم ان تزداد حبا لله وقربا مما تعشق قاعده كده خلويه وتتذكر نعمه عليك، ستره عليك، لطفه بك، استمرار ودوام رزقه لك، عنايته بك، شوقه كل دلائل الهدايه اليك. كل هذه النعم تتذكرها فيزداد، تزداد منتك، شعورك بالمنه من الله عز وجل عليك. لذلك ربنا نبه الى هذه القضيه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب، يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. هي دي منه ربنا، منه ربنا ان تمت نعمته عليك واسبغك بها فغربت فيه في كل هذه النعم. هذا موجب اليقظه واثرها، فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطلة، أوجب له ملاحظة نعم الله الباطلة. كيف تحصل معرفة النعمة؟ معرفة النعمة تحصل معرفة النعمة بثلاثة أمور. الأمر الأول نور العقل، الأمر الثاني شيء بروق المنة، الامر الثالث الاعتبار باهل البلاء. يعني ايه كلام نور العقل؟ معنى نور العقل ان يستعين بهذا العقل المدبر، بهذا العقل الصافي المهيئ لاستقبال انوار الهدايه لنحظ هذه النعمه. فاذا كان هذا العقل محجوبا بسحب الطباع والعادات والمعاصي وحب الدنيا وعدم التمييز بين النعم وبين النقم، بين الشهوات والشبهات وطرق الهداية، فإنه لن يستطيع أبدا ملاحظة المنة. فيجي واحد مثلا يقول اتق الله يا أخي أنا أنصحك بكذا وكذا وكذا وكذا، مثل هذا الرجل إذا لم يكن له نور عقل من الحشر ده مالي، إيه اللي حشره فيه، إيه اللي مخليه كده مدخل مناخيره في كل حاجة. لكن شوف عمر بن الخطاب، لانه عنده نوع عقل، لانه عارف ان الناصح والذي يهديه الى طريق الهدايه انما هي نعمه ساقها الله اليه، فيقول رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. يفرح بان انسان ينصحه يدعوه الى الخير. مش واحد يقول اتق الله، يقول ليه وانا عملت حاجه يا اخي. ما اعظم ان تنصح وتوصى على الدوام بتقوى الله. والإنسان تقواه لله منقوصة على الدوام، يحتاج إلى من يذكره بها على الدوام. وشيم بروق المنة، يعني إيه الشيم؟ يقول العلماء شام البرق يعني نظر إلى مواضع نزوله.
شوف جميل الاستعمال، شام البرق يعني نظر الى مواطن نزوله، بيشوف البرق نازل من السماء راح على فين. كذلك شيء لظروف الملة، يشوف النعم ويشوف النعم دي رايحة فين. يرزقه مثلا بمال، يرزقه بصحة، فينظر الى محل هذه النعم، ماذا يريد الله منه. زي ما البرق بينزل، ينزل على فين النعمة دي، نزل على فين، وربنا عايز منها ايه. هذه الصحة والفتوة والماء والفراغ والشباب والجاه والسلطان والعقار والسيارة وغيرها من النعم، ماذا يريد الله منه؟ ينظر يتأمل، ماذا يبغي الله من ورائه؟ لماذا رزق لك مفاصل؟ لك مفاصل ليه؟ عشان تروح تجيب ميدالية ذهبية من دولة أطلنطا وأنت لا تركع ولا تسجد لله سجدة؟ لماذا خلق لك هذه الجبهة؟ فقط حتى تثني عطفها مستكبرا على الخلق، ولا خلق هذه الجبهة حتى تركع وتسجد لله؟ لماذا خلق هذه الركب وهذه الأصابع؟ لماذا خلق هذه الأصابع وخلق هذه العقد؟ هل خلقها حتى تكف أو تكفى بها أعين الناس عن مالك وعن جاهك وسلطانك؟ أم خلق هذه الأصابع حتى تستعين بها على البطش في سبيل نصرة دين الله وعلى التسبيح والتحميد والتهليل؟ جمعنا شيء لبروك المنة، أن تتأمل في مظهرك الحسن، لما خلقه الله؟ هل خلقه حتى تتعالى به على الناس، حتى تستعرض به على الطرقات فتيات المسلمين ليجرين وراءك راغبات في أن ينال منك نظرة؟ هل خلق الله عز وجل هذا الحسن لذلك، أم خلقه الله عز وجل حتى تتواضع به لله تبارك وتعالى ويكون مسارا لإعجاب الناس بعظيم قدرة الله وخلقه؟ شيء لبروق الملة. ثم الاعتبار بأهل البلاء، بضدها تتميز الأشياء. لن تتبين نعمة العين إلا إذا أبصرت الأعمى. الواحد أراد أن يجرب مرة هذه البلية، قلت يجرب الواحد كده يغمض ويعيش ويحس إن هو عايش كده مغمض، ظلام سواد من حوله، يعيش كده لمدة نص ساعة وهو مغمض. يا إخواننا جحيم، والله جحيم أن يعيش الإنسان بدون نور العين، أن يعيش الإنسان وهو لا يستطيع أن يدخل الحمام ويمارس قضاء الحاجة براحة. لا، لابد أن يتحسس الأشياء حتى يستطيع أن يمارس عاداته كقضاء الحاجة بطريقة مريحة. شيء مهم ومشين ومعجز أن تظن نفسك لن تستطيع أبدا. هذه العين التي لطالما عربدت في عورات المسلمين، هذه العين التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج إلى الشارع إلا بها. جرب اخرج إلى شارع الهرم وانت مغمض وانت ما عندكش نظر، يشوف كده جيب حدا انفضل. هذا معنى الاعتبار بأهل البلاء. ودايما دايما علماءنا وشيوخنا ينصحون، عايز تعرف نعمة ربنا عليك، روح اسم الحروف في القصر العيني، روح اسم المسالك البولية. اسم المسالك البولية يوجد هناك أناس يصيحون للدكاترة والأطباء، يقول لك إن شاء الله حتى تشوف إيه المتانة بالخنجر عشان تطلع البول. ليه؟ لا يستطيع أن يخرج من ذكره نقطة بول واحدة، يعيش في جحيم وعذاب. وأنت منة الله عليك، يخش الإنسان ويبول ويعربد في بوله ومش شاعر مقدار النعمة دي. شوف أحفر شيء الإنسان بيمارس، أحفر شيء الإنسان بيمارس إخراج الفضلات. لا يتبين نعمتها، لا يتبين حقيقة فضل الله عليه فيها إلا حينما يسلب هذه النعمة. لذلك تتبين عظم هذه النعمة بالاعتبار بأهل البلايا، بالاعتبار بأهلها. ثاني أمر مطالعة الجناية. احنا قلنا أول حاجة تحصل بها اليقظة معرفة المنة واليأس من عدها والوقوف على حدها والتصرف إلى معرفة المنة بها. وقلنا إن معرفة هذه النعمة تحصل بثلاثة أمور: بنور العقل وشيء بروق المنة، يعني معرفة مواطن نزول النعمة ومراد الله منها، والاعتبار بأهل الجناية. ثم بعد كل ذكر كل الأركان، أركان اليقظة حنذكرها إن شاء الله متوالية. ثاني أمر تحصل به اليقظة بعد معرفة المنة، مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، أحيانا الإنسان شوف أحيانا يعني بعض الأفلام اللي كنتوا بتشوفوها يقول لك واحد مثلا يقتل أكيد، وبعد ما يقتله ويجي الدم بقى في جسمه في الخنجر، يستيقظ من الغفلة التي كان فيها ويبصر عظم الجناية في أنه قتل قتيلا، ويفاجأ بأنه فعلا في موقف لم يكن ليحتدى عليه قتل قتيلا. ده معنى مطالعة الجناية. أنا أريد فقط أن أقرب المعنى بمعنى مطالعة الجناية. مطالعة الجناية كما قلنا بماذا؟ بأنك أبصرت كل النعم، كل النعم التي انهطلت عليك، وأبصرت مرور الأوقات والأزمان والأعمار دون تقديم شيء لمصيرك الذي ستقدم عليه يوم القيامة، وعدم شكر النعم والذنوب التي مرت ولم تستغفر ولم تتب منها، فتطالع عظم هذه الجناية. أيضا من جنايتي أن الله ربك وإلهك ومليكك والقادر عليك والسادر عليك والمقبل إليك والمتودد إليك، وأنت المعرض عنه والمستدبر له والتارك لقرآنه ولذكره وللركوع له وللسجود. مطالعة الجناية، ما أعظم جنايتي في حق نفسي وفي حق ربي، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، دي بتقال يوم القيامة. ولكن المسلم لابد أن يستدركها هنا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يطالع الجنان بماذا؟ بأن يقف على الخطر فيها، يقف على خطرها. لو كان زانيا يبصر عظم هذه الجناية، خطر الزنا على المجتمع وعلى نفسه يوم القيامة، ثم يشمر لتداركها والتخلص من رقها. لما يبصر عظم هذه الجناية وخطورتها يشمر بقى، عايز يتوب، عايز يتخلص من رق الجناية، رقها استعبدها لي، فهو عبد لله ويريد أن يتخلص من عبوديته للمعصية. والإنسان ممكن يكون عبد المعصية، نعم، كما سيأتي أن جماع كل هذا خلع العادات. ليه؟ لأن الإنسان لن يستيقظ إلا إذا خلع عبوديته للمعاصي وللعادات. شرب الدخان، العادة السرية، رؤية النساء والعورات، نحو هذه الأمور قد تكون عادات لا يستطيع الإنسان فجأة منها، فلن يتوب ولن يستيقظ إلا بأن يعرف خطرها ويتخلص من رقها، من عبوديتها. لن أكون عبدا لهذه المعصية، لن أكون عبدا لسيجارة، لن أكون عبدا لمكالمة هاتفية من امرأة، لن أكون عبدا لدرهم أو لدينار أو لقميصة أو لخطيفة أو لجرابطة، لن أكون عبدا لسيارة، لن أكون عبدا لزخارف هذه الدنيا وبهرجها. العبودية التامة لله يتخلص من رزقها، ثم يطلب النجاة بتمحيصها، يطلب النجاة لتمحيص هذه الذنوب والمعاصي بأن يتوب ويستغفر منها ويطلب الصفح والعفو منها. والإنسان تمحص، المسلم المؤمن تمحص له ذنوبه ومعاصيه وموبقاته في الدنيا، إما كسبا وإما قدرا. يعني إيه؟ يعني هو إما أن يهرب وتغفر له هذه الذنوب بسعي منه، أو إما بمعونة من الله تبارك وتعالى. تمحيص الذنوب والمعاصي يكون بالاستغفار والندم، ويكون بالإيمان ومعرفة خبث الجناية، ويكون بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكثرة في الدنيا. في الدنيا يقوم بهذه الأمور فتمحص ذنوبه. ليه؟ لأن الجنة كما قال الله طيبة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. الدور ثلاثة: دار خبيثة صرفة في خبثها، ودار طيبة محضة في طيبها، ودار جمعت بين الخبيث والطيب. الدار التي جمعت بين الخبيث والطيب اللي هي الايه؟ الدنيا. الدنيا ما فيهاش طيب محض ولا خبث محض، كل شيء مخلوط فيها بين الخبيث والطيب. اما الجنة فهي دار الطيب المحض، طيبة محض لا خبث فيها، حتى الاكل الذي يدخل اليه لم تحتاج الى اخراجه في فضلات، لم تعرق في الجنة. كل الامور التي تمارسها في الدنيا ويترتب عليها خبث لن تجد خبثها في الجنة ابدا. اما النار فهي دار الخبث الايه؟ الصفر، خبث صفر. فاذا كان الانسان في هذه الدنيا بين الطيب والخبث فانه لن يدخل الجنة الا اذا كان طيبا محضا، طيبة كاملة. سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين. وهو لابد ان يطيب اما في الدنيا واما في الاخر. في الدنيا يطيب الامور اللي ذكرناها بالتوبة، يتوب من الذنوب والمعاصي فيتوب الله عليه. التوبة من الفاش، الاستغفار، كثرة الاستغفار، هذا الاستغفار يمتح ويمحو معاصي وسيئات. من الفاش عمل الحسنات الماحية، ان الحسنات يذهبن السيئات. ثم المصائب المكفرة، ما من عبد يصاب بمصيبة إن كفر الله عنه من السيئات حتى الشوكة يشاكها، كلها المصائب كلها مكفرة وماحية لذنوبه ومعاصيه. هذه الأمور تمحص ذنوبه في الدنيا، فيموت بالتوبة والاستغفار وعمل حسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وقد غفرت له كل الذنوب. لذلك تجد إنسان صالح من صالح هذه الدنيا، ويجد في موته يصاب بكثير من الأمراض التي تؤدي به إلى آلام مبرحة، آلام لا يمكن أبدا يتخيل إنسان، وبينما يجد كافر يموت موتا مريحا. فلابد على طول ينصرف ذهنك إلى أن هذا الرجل الصالح بقيت له بعض الذنوب والمعاصي، والله عز وجل لا يريد منه أن يقدم عليه وفي صحيفته شيء من تلك الذنوب والمعاصي. هيقول لا، أنت تجيل نظيف بتخالص. فيمحو كل معاصي وذنوبه ببعض المرض والآلام التي تأتيه في أثرات الموت أو في مرض موته. فتفرض الإنسان تاب واستغفر وعمل حسنات ونزل عليه مصيبات، لكن كل ذلك لم تمحو عنه كل الذنوب والمعاصي. عندئذ إذا لم تفي هذه الأمور بتمحيصه وتخليصه، عندئذ لابد أن يصاب بالأمور الأخرى التي تعمل على محو ذنوبه وموبقاته ومعاصيه. محص في البرزخ بثلاثة أشياء، يموت فينزل بال إيه؟ في القبر، لأن الدور أو الحيوان، يعني أنواع الحياة، الحيوان جمع حياة، الحيوان ثلاثة، حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الإيه؟ الآخرة. حياة الدنيا لم يمحص فيها، لم تغفر له كل الذنوب، يبقى حينزل القبر في حياة البرزخ له أيضا وسائل وطرق لتمحيص الذنوب، ربنا مش هيسيبه برضه. أولها صلاة أهل الإيمان، صلاة الجنازة عليه، واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. هذه الأمور إذا كان بقيت بعض الذنوب أيضا تمحو عنه هذه الذنوب والمعاصي. صلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. طيب إذا لم تفي هذه الصلاة وهذه الشفاعة، يمحص بفتنة القبر وروعة الفتان، أو روعة الفتان، الملك الفتان الذي يفيه، والعصرة والانتهار، عصرة وضمة القبر التي لن ينجو منها أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لو نجى أحد من هذه الضمة، ضمة القبر، لنجى منها سعد بن معاذ الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، عرش الرحمن اهتز لموت سعد، ومع ذلك سعد هذا لم ينجو من ضمة القبر. فضمة القبر هذه أيضا تمحص بعضا من ذنوبه ومعاصيه. والانتهار، الملك الذي ينتهر ليسأله ويحاسبه. فإذا لم تفي هذه الأمور، صلاة أهل الإيمان ولا شفاعتهم ولا فتنة القبر ولا روعة الفتان ولا العصر ولا الانتهار. كل أمور عصيبة يا أخوانا، هذه ألفاظ تتكلمها لكن معايشة هذا الواقع بخلاف ذلك كله. يعني ما يجوز ان احنا ايه يعني تمر علينا هذه الألفاظ ونعطيها حكم الألفاظ، لا، معانيها أبعد مما يمكن يتخيل الإنسان. تخيل ضمة القبر التي وصفت في الأثر بأنها تختلف لها الأضلاع. الإنسان أحيانا واحد كده بيحضنه حضن جامد ممكن يطعنه جلة، يتجبس كده ويقعد فيها شهر نايم. فتخيل ضمة القبر تختلف فيها الأضلاع، أضلاع تخش كده جوه بعض. ما هو الظن بهذا الاختلاف؟ زي ما أقول لك هذه الأمور لا يمكن أن نمرها على الذهن بلفظها دون أن نغوص وأن نتعمق في معناه. فإذا لم يفي ذلك كله يأتي بعد ذلك ما يفعله له أهله وأقربوه من الأعمال الصالحة. من الحي إلى الميت فيها، ومنها الصدق عنه والصيام والحج والدعاء والاستغفار. هذه أمور مجمع على وصولها لإيه؟ للميت. يستغفر الحي فيصل الاستغفار للميت، يتصدق عنه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية، يتصدق جارية وعلم ينتفع به، وعلم صالح يدعو له. يتصدق ويقول هذه عن فلان صدقة. ومنها الصيام كما ورد في بعض الأثار، والحج أيضا كما ورد في كثير من الأحاديث، وكذلك الدعاء، الدعاء في صلاة الجنازة وغيرها. ولكن هناك أمور اختلف فيها العلماء زي قراءة القرآن والذكر والصلاة ونحو ذلك، هل يصل أو لا يصل؟ جمهور العلماء على عدم وصولها، ومنهم الإمام الشافعي واستدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللي يعمله هو بنفسه، وأن سعيه سوف يرى. مفهوم المخالفة أن ما يفعله غيره لا يكون من سعيه فلم يكون له، وأن ليس للإنسان إلا، أن ليس له أي ثوابا وجزاء إلا ما قدمه بسعيه، وأن سعيه سوف يرى. لذلك قالوا إن ولد الولد الصالح من سعي الإنسان، لأنه هو الذي سعى وتزوج وأنجب وربى ابنه على الصلاح، فولده الصالح من سعيه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أما قراءة القرآن، يقرأ القرآن ويقول هذه ثوابها إلى روح فلان الميت، فهذه اختلف فيها العلماء، جمهورهم على عدم الوصول، وذهب الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم إلى جواز الوصول، أي إلى وصول هذه الأعمال إلى الأموات. ولكن نقول الأوقات اللي انت تصرفها في الأعمال الصالحة للميت الأولى أن تصرفها في المتيقن فيه عن أن تصرفها في المشكوك فيه. ليه؟ انت ممكن تقعد ختمة كاملة عايز تهدي الختمة دي لروح أبيك، هتقعد مثلا 10 ساعات أو 3 أيام أو 10 أيام تقعد تختم في الختم، وفي الآخر اللهم اهدي ثواب هذه القراءة ليروح أبي مثلا أو فلان أو علان، ولكنك في غمرة ذلك قد يكون هذا العمل كله إيه؟ باطل، لأنه مختلف فيه، مشكوك فيه هل يصل أو لا يصل. لذلك أنت وقتك تصرفه المتيقن فيه للاستغفار، للدعاء، للصدقة ونحوها من الأمور المجمع على وصولها للإيه؟ للميت. لكن لو فعل ذلك، لو فعل إنسان شيء من هذه الطاعات وهذا ثوابها، لا يعد مبتدعا، لا يعد مبتدعا لوجود الآثار، لوجود الأدلة والآثار التي يعني ينتهض الاستدلال بها على هذه الأمور. طيب، منزعش كل ده فضلت لسه معاصي وذنوب بعد كل التوبة والاستغفار في الدنيا، وبعدين الجنازة وشفاعة الناس فيه وتمحيص مثل القبر، كل ده منزعش. عندئذ يمحص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: يمحص بأهوال القيامة، أهوال القيامة كفاية بس إن إنسان يخرج من قبره فينظر إلى الأرض وقد زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم الزلزال مثلا اكتوبر سنة 92 يوم الزلزال شفتوا مثلا في هذه الشوارع ازاي؟ كانت فزعة، كانت فزعة، فزعة ادت بالناس ان يخرجوا بايه؟ بملابسهم الداخلية. هذه فزعة الزلزال بمقياس 6 ريختر، يعني هذا الزلزال لم تهتز له الجبال، فكيف بزلزال تضطرب له السماوات والارضين وتخر الجبال هدا؟ زلزال عظيم. ودول خرجوا الملابس الداخلية، ظنك الناس كيف يخرجوا؟ يخرجون كما ولدتهم امهاتهم حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين كما ولدوا، لكن لا انتباه لأحدهم من العورات ابدا. يوم يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبتي وبنيه، تجي الام تقول له انا اللي خلفتك وحطيتك في بطني ووكلتك وغسلت لك، اليك عني اليك عني. كيف يهتم الناس وشعار الانبياء، الانبياء اللي هم داخلين الجنة 100% فك بالمغفرة والنجاة، شعار الانبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم. كفاية هذه الفزعة، هذه الفزعة ايضا تمحص ذنوب الانسان. اهوال القيامة وشدة الموقف 50,000 سنة، خمسين ألف سنة يقفها الإنسان انتظارا لفصل القضاء بين العباد، هذا شدة الموقف. ثم أيضا إضافة إلى أهوال القيامة التي تمحص الذنوب شدة الموقف، شفاعة الشفعاء، شفاعة الشفعاء من العلماء والأنبياء والملائكة، ثم بعد ذلك عفو الله تبارك وتعالى. بعد كل ذلك، بعد التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ها والحسنات الماحية غير كمان والمصائب المكثرة، وبعد فتنة القبر وروعة الفستان والعصرة والانتهار، وبعد أهوال، بعد أهوال يوم القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله، 12 طريق لتكفير الذنوب والمعاصي. ذلك يبقى هنا بقى لا حل، لا حل إلا أن يدخل النار فيطيب ليتأهل دخول الجنة. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار. هذه الجناية التي لا بد أن نطالعها لنشمر في تداركها وتمحيصها، لنمحصها في هذه الدنيا قبل أن نتعرض للتمحيص القدري، تمحيص الفسد في الدنيا دي بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، قبل أن نتعرض لتفكير هذه الايه بالقدر في هذه الأمور التي ذكرناها. هذه الوسائل التي بها يستطيع أو تكمل مطالعته للجناية والجرم الذي قارسه في حق نفسه وفي ذنب الله عز وجل. لكن كيف تتم له مطالعة الجناية؟ بثلاثة أمور. أولا تعظيم الحق، إزاي الإنسان يعصي معصية فيطالع جناية هذه المعصية وعظيم جرمها؟ إمتى الإنسان يزني ويحس أنه أجرم جرم عظيم بالزنا؟ إمتى الإنسان ينظر إلى المحرمات ويشعر بعظيم جرمه بهذا النظر؟ إمتى الإنسان يدخل سيجارة ويحس بعظيم جرمه بهذه المعصية؟ متى الإنسان يقضي أوقاته في الفراغ والعبث واللهو ويشعر أنه فرط وضيع من عمره وفرط في جنب الله عز وجل؟ بثلاثة أمور: الأول تعظيم الحق، الثاني معرفة النفس، الثالث تصديق الوعيد. تعظيم الحق، معرفة النفس، أن تعظم الله عز وجل وتعظم شرعه وتعظم أمره، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يستحق أن يستخف الإنسان بمقامه، ذلك لمن خاف الجنة، لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تعرض عليه المعصية، أنا أعصي الله؟ الله سلف كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية نظرة، إلا بص 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 الحلوة اللي جاية دي، ها نظرة، إلا الرجل نظرة واحدة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، إلى عظمة من عصيت. السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ده رجل صح هسأ شاب صحيح، دعتهم امرأة ذات منصب وجمال سلطة وجمال. فقال إني أخاف الله رب العالمين، خاف مقام الله، يظله الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تعظيم الحق، تعظيم الله تبارك وتعالى، ومعرفة النفس وضعفها وقصورها وعجزها وحقارتها واحتياجها وفقرها إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تصديق الوعيد في نار، في آخرة، في عذاب. ولا يمكن للإنسان أن ينزجر عن المعاصي إلا إذا أيقن يقينا تاما بهذا الوعيد. كل الناس الآن عارفين إن في آخرة وإن في نار، وإنك لو كذبت يا حبيبي ربنا حيدخلك النار، لكن مع ذلك يكذب، يعلم أن الزنا مصيره إلى النار والعذاب ومع ذلك يزني، يعلم أن إنفاق الأموال في المحرمات مصيره إلى المساءلة والعذاب ومع ذلك يفعل. كل ذلك لعدم كمال اليقين في الوعيد. وربنا تبارك وتعالى يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. الآخرة دي لا يخافها أو لا يعمل لها ويشمر لها إلا من يخشاها، اللي خايف من الآخرة فعلا ومن الموقف. وقال أيضا قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان الله، يعني كأن الذي لا يخاف الوعيد لا ينفع القرآن. نعم صدق الله، اللي لا يخاف الآخرة يسمع القرآن ليل نهار لا يؤثر فيه، لا يتأثر أبدا بهذه الكلمات، ولكن يعلم الآخرة وحقيقتها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته لكفار مكة خوفهم من الآخرة ومن عذاب الله ومن النار. لذلك ثم من سمات القرآن المكي كثرة الكلام عن إيه؟ عن الأمور دي، عن الآخرة والنار والقيامة، بينما تقل يقل الكلام عن هذه الأمور في القرآن المدني. في القرآن المدني احتياج الكفار حينئذ محتاجين حد يهزهم، حد يصحيهم من الغفلة. كل ده في إيه؟ في سياق الكلام عن اليقظة. الإنسان مش هيصحى إلا بمطالعة الجناية، ولن يطالع الجناية إلا ما يصحى كده بالعذاب. ينظر إلى ما سيعد الله للمذنبين والعاصين في النار ويوم القيامة. وقال تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن مطالعة الجنة تحصل بتعظيم الحق، تعظيم الله ومعرفة الله. طالما أنت راضي عن نفسك لن تبدأ سيرا إلى الله، لن تستيقظ أبدا. ما ظنك واحد يقول لك أنا حجيت 30 حج وعملت 173 عمرة ونصف وصليت مش عارف ايه، هذا ما يعني كيف يظن به النجاة؟ فرحان بربه، فرحان بطعمه. والحسن يقول ما يدرينا، الحسن عابد هذه الأمة يقول ما يدرينا لعل الله اطلع على ذنوبنا فقال لا أقبل منها شيء. ما يدرينا، مجرد إنسان يتفكر كان أمر يحير الألباب، كما يقول عمر بن عبد العزيز أمر يحير الألباب، طريق في الجنة وطريق في السقف. طب أنا فين؟ بعدين لو أمر يحير الألباب تفكر كده، فكر أنا فين؟ طريق في الجنة وطريق في السقف، أنا هنا ولا هنا؟ أنا مع دول ولا مع دول؟ أمر يحير الألباب. معرفة النفس، تهضم النفس، تشعر بالتقصير على طول. أي آية تخاطب الكفار كأنها آية تخاطبه، تخاطب المنافقين كأنها تتوجه إليه، تخاطب العصاة كأنك أنت المخاطب الوحيد بهذه الآية. بذلك تنتفع بالنصوص وتنتفع في سيرك إلى الله عز وجل. ثالث أمر لتحصل اليقظة وتتم معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، مرور الأزمنة والأعمار بدون فعل شيء لهذا المصير الذي يواجه الإنسان. وتتم هذه المعرفة بثلاثة أمور، إن الإنسان يدرك فداحة الفراغ. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. انت جرب كده عد الأزمنة التي يضيعها الناس. تعال بس عد اللي قاعدين على القهوة دلوقتي حوالي مثلا 10 ولا 20، هؤلاء في اليوم لا يقل عن 4 ساعات 14 40 ساعة. 40 ساعة تضيع كل يوم. 40 ساعة يعني كم يوم في اليوم؟ يجي 3-4 أيام في اليوم. هذه الأيام وعد بقى في كم قهوة في مصر ولا في الدنيا نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. شوف القاعدين على النواصي، كثير من الناس الصحة والفراغ. فتشوف الإنسان يتدارك هذه النعمة، يستغلها، يعرف أنها مصروفة ومصبوبة في سيره إلى الله عز وجل بثلاثة أشياء. الأول سماع العلم، سماع العلم، أن يسمع العلم ويحرص عليه ويتابعه ويسعى إليه، بذلك يستطيع أن يتدارك الأعمار الفائتة، لأنه بدون العلم لن تشعر بهذا الفراغ. الإنسان إذا كان قاموس، إذا كان مبرمج على أفعال معينة، فإنه لن يشعر بثوات الأعمار. مبرمج مثلا على لعب الطاولة، إدمان، مدمن طاولة وشطرنج، لذلك يصحى شطرنج، ينام شطرنج، يحلم بالشطرنج، وكذلك الطاولة، كذلك الكرة. لكن هل يشعر أنه مثلا يضيع الأعمار المديدة في أمر عندما يأتي يوم القيامة يسأل كرة القدم، الشطرنج، الطاولة دي هتنفعك يوم القيامة؟ يجزم يقول ولا هتعمل له حاجة يوم القيامة، يعلم أنها لن تتضرر بما تضره يوم القيامة. إذا سمع العلم، إذا سمع أوامر الشرع، إذا سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين بقى هيدرك أن العمر ده، العمر مش إيه، مش بعزقة، العمر مش بعزقة. ويدرك هذا الأمر من حل عليه الأجل، حتى إذا جاءهم الموت قال ربي ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة ارجعوني، يعني ارجعوني كلكم رجعوني، لا هو واحد بس ارجعني، وبخطب ربنا ارجعني، لا قالت العلماء لأنه بيكررها ارجعني ارجعني ارجعني، فكأنها جمعت فقال ارجعوني، لكنها حسرة يا إخواني والله، حسرة لا يمكن أن توصف. ممكن راتب الثانوية العامة أو راتب في سنة من السنين بعد جد واجتهاد، ممكن هذا الراتب يصف لك هذه الحسرة، حسرة مرور الأزمان والأعمار، وبعدين على بياض، فراغ، ظلام، لا نجاح ولا كسب، يضيع. هنا بقى يشعر بحبيب الحق، تعظم الحسرة لما يتعاظم ايه الصفة، صفة لما تكبر، دي كانت سنة واحدة، انها بعد كده بقى 60 سنة، اجل يجي في الاخر، طب فين؟ ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي سويته؟ ده بعض الموتى في سكرات موته اكثر من لا اله الا الله محمد رسول الله، على طول عمال يردد، وقبل ان يلفظ انفاسه قال يا خسارة. جينا نبحث عن الرجل ده، طبعا لا كان بيصلي ولا كان بيصوم وكان سبب دين، هل نفعته لا اله الا الله؟ لا، لان الرسول قال من كان اخر كلامه، اخر كلامه، فهو قال لا اله الا الله، لكن كان اخر كلامه يا خسارة، استشعرها لما دنا الاجل. ليه؟ فبصرك اليوم حديث، الاجل بقى بيشوف كله، تتجلى له الحقائق، تتجلى له الامور كما هي. سماع العلم إجابة داعي الحرمة، إجابة داعي الحرمة بأن يحاسب نفسه ويراقبها بالنسبة لأوامر الله. هل إذا أتت الأوامر إليه والنواهي يسرع في الإجابة إليها؟ كلما علم حقا سارع إليه، كلما علم باطلا اجتنبه، كلما علم حراما تجنبه، كلما علم واجبا أو مندوبا أسرع لإتيانه والعمل به. هل يفعل ذلك؟ ده معنى إجابة داعي الحرمة، تراه مسارعا سباقا الى الخيرات، سريعا في اجتناب المعاصي والموبقات. اذا توفرت فيه ذلك فهذا دليل على انه قد كملت عنده معرفة الزيادة والنقصان في الايام والاعمار، وتمت يقظته في هذه الدنيا. فايضا تتحصن معرفة الزيادة والنقصان بصحبة الصالحين، بصحبة الصالحين. ليه؟ لأن الإنسان دائم الغفلة، دائم النسيان والسهو، ويحتاج إلى التذكير، ولم يتم له التذكير، التذكر والاستمرار في السير إلى الله إلا إذا كان له أصحاب يعينونه على الهدى والاستمرار. قاعد كده نسي الصلاة، يلا بينا نصلي، قاعد كده غفل وتدر في غفله، اذكر الله، شوف، يجد صحبة نقية. ايادي المتوضئة تأخذ بيده في السير الى الله عز وجل. انما عكس الصحبة الصالحة الصحبة المادينة الفاسقة بدل ما يقول له اذكر الله يطلع له علبة سجاير خذ عفر حتى الكلمة عفر. انما شوف نقاء واحد كده يعطف الحمد لله يجد اصحابه المؤمنين يرحمك الله يمكن واحد صالح فيه واحد صالح مجاب الدعوة يشمت عطسه بس يقول لي يرحمك الله خلاص كده كذب. واحد صالح مجاب الدعوة قال يرحمك الله كذب. فمجالسة وصحبة الصالحين فوز لا خسارة فيها أبدا بخلاف مجالسة الفاسقين كلها خسارة. على الأقل وإن لم تفعل فعالهم فإن قلبك لن ينكر منكرهم وكفى بها شؤما كفى بها شؤما. مجرد مشاهدة وجوه العصاة إخواني يعني ذلية ومصيبة من الله. قصة جريج كما تعرفونها جريج العابد جاءته أمه وهو يتعبد في صومعته فنادى يا جريج وهو بيصلي فقال يا رب أجيب أمي ولا أستمر في صلاتي. طبعا الصلاة النفل كما قال كثير من العلماء إذا نادى الأب أو الأم ابنهما وهو في صلاة النفل فالأولى له إجابة الأب والأم لأن طاعة الوالدين واجبة إنما صلاة الناس مستحبة وفيها كلام وتفصيل. لكن هي جريج قعدت أم تنادي يا جريج ما أجابش فأم طبعا اتغاظت منه فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. مجرد رؤية وجوه المومسات بدعوة مشؤومة من أم فشعلا ما مات حتى ادعت عليه زانية أنه زنى بها وأخذ وطلب حتى يعني أنطق الله ذلك الصبي الذي أنجبته تلك الزانية أن جريجا لم يكن هو الذي زنى بتلك المرأة بل فلان الراعي. لكن الشاهد من القصة اللهم لا تمته حتى ترى وجوه المومسات. رؤية الفاسقين والفاجرين والصحبة الفاسقة هذه في حد ذاتها شؤم يجب على الإنسان أن يجتنبه وأن يعرض عنه. كفى بها شؤما أنها تحول بينك وبين السير إلى الله. لن يصل قلبك إلى ملاه ما دمت تزامل الفاجرين كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك يعني يقول لك خدش وإما أن تجد منه ريحا طيبة. في كل الحالات انت فائز. وأما نافخ الكير حتى لو ما عملتش عنده أي عمولة وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك كير بقى والناس الطالع وإما أن تجد منه ريحا نتنة خسارة على الدوام. هذا مثال جليس السوق والجليس الطالع. يبقى معرفة الزيادة والنقصان تكون بسماع العلم والحرص عليه وإجابة داعي الحرمة تعظيم الأوامر والنواهي يعني وصحبة الصالحين. هذه الأمور هي التي تتم بها يقظة الإنسان من روعة الانتباه من رقدة الغافلين في غفلة هذه الدنيا وراء شهواتها وملذاتها في طريقك وسيرك إلى الله. يحصل ذلك بثلاثة أمور زي ما قلنا كل إنسان في رقدة وغفلة. رقدة وغفلة في ذنوبه في شهواته في ماله في لهوه في عبثه في كل ما يصرفه عن الله هو في رقدة وفي غفلة. يحتاج إلى الاستيقاظ. كيف يستيقظ؟ قلنا يستيقظ بثلاثة أمور. الأمر الأول بمعرفة النعمة واليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. الأمور دي المفروض نعرفها ونستحضرها ونذكرها عشان نعرف هل تحققت فينا أم لا. لأن زي ما قلنا إن السير إلى ما درجات. النهاردة هنتكلم عن منزلة اليقظة، المرة الجاية هنتكلم عن منزلة الفكرة. فلا بد حتى تصل لمنزلة الفكرة لازم تمر بمنزلة اليقظة، وحتى تتحقق منزلة اليقظة لازم تمر بالثلاث أمور دي: معرفة النعمة ومطالعة الجهاد ومعرفة الزيادة والنقصان. فحبذا لو ذكرت وحبذا لو تطوع أحدكم وكتبها وعلفها فيطالعها الناس على الدوام ليستحضروا نزول هذه المقامات في أحوالهم وسيرهم إلى الله عز وجل. أول شيء معرفة المنة. ثاني شيء مطالعة الجناية في الوقوف على الخطر فيها والتسمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب الجناية بتمحيصها. وثالث أمر معرفة الزيادة والنقصان في الأيام والأعمار. معرفة النعمة تكون بثلاثة أمور: بنور العقل، بنور العقل للعقل يتحرك لمراقبة المنن والنعم ومعرفتها، وشيء لظروف المنة بأن يطالع محال لنزول النعم. ربنا عايز من المنة دي ايه؟ رزقني مال، رزقني صحة، رزقني جمال، ماذا يريد من هذه النعمة؟ والاعتبار بأهل البلاء، نور العقل، شيء لظروف المنة، الاعتبار بأهل البلاء، بها تتحقق معرفتك لنعمة الله. مطالعة الجنان تتحقق بثلاثة أمور: تعظيم الحق، معرفة النفس، هضم النفس يعني، تصديق الوعيد. معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والأعمار تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، إجابة داعي الحرمة، صحبة الصالحين. يبقى جماع هذه الأمور تسعة منازل لابد أن تتحقق فيك أيها السالك والسائر إلى الله عز وجل. أولها أن يكون لك نور العقل، عندك نور في العقل، شيء لظروف المنة، هل تطالع إلى محال النعم من الله فيك؟ الاعتبار بأهل البلاء، هل تعتبر دوما بأهل البلاء من حولك؟ ثم مطالعة الجناية، هل أنت تعظم الحق تبارك وتعالى؟ هل أنت تهضم النفس؟ هل تصدق يقينا بالوعيد؟ ثم هل أنت تسمع العلم وتحرص عليه؟ هل تجيب داعي الحرمة وتعظم الأوامر والنواهي؟ هل تصحب الصالحين؟ تسع أسئلة إذا أجبت عنها بنعم تحققت لك اليقظة من روعة الانتباه ورقدة الغافلين، وتم لك صحوك وبداية سيرك إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.